بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله، قال العيني رحمه الله: للعلم آفات، فأعظمها الاستنكاف، وثمرته الجهل، والذلة في الدنيا والآخرة. هذا من آفات العلم، بل من أعظم آفات العلم الاستنكاف، وهو الاستكبار عن أخذ العلم ممن هو دونك أو ممن هو مثلك أو ممن هو فوقك. وهذا إذا حصل في الإنسان فإنه يثمره الجهل، يثمر له الجهل والعياذ بالله، ويثمر له أيضا الذلة في الدنيا والآخرة. قال: وقال الشيخ المحدث الناصح الأمين سيف السنة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: الاستمرار في العلم والجد فيه فيه بركة، والانقطاع عنه مذهب لبركة العلم. ومن أشد ما يذهب بركة العلم البدع والتحزب والإقبال على الدنيا. هذا في شرح لامية بن الوردي: الاستمرار في العلم والجد فيه فيه بركة. كون الإنسان يستمر في طلب العلم ويجد فيه يتحصل على بركة ونمى في علمه وزيادة في علمه، ولو أنه يفعل فترة في طلب العلم ثم ينقطع فإن هذا يذهب عليه بركة العلم. ومن أشد أيضا ما يذهب بركة العلم البدع، وهكذا التحزب، وهكذا الإقبال على الدنيا، فإن هذه ثلاث الأمور تذهب بركة العلم. قال: طالب العلم يحرص على تدوين الفوائد. قال النووي رحمه الله: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. هذا في المجموع للنووي باب آداب المتعلم. هذه نصيحة طيبة من الإمام النووي رحمه الله، أنك لا تحتقر فائدة تراها أو تسمعها في أي فن كان. سمعت فائدة اكتبها، رأيت فائدة في كتاب اكتبها، لأنك قد تحتاج إليها في وقت ما فلا تتحصل عليها إلا بعد جهد جهيد، وربما ما تتحصل عليها. يعني تسمع أو تتذكر هذه الفائدة فتحب أن تتأكد منها، تحب أن تطالع عليها، تحب أن تنظر فيها، تتذكر أين مرت معي هذه الفائدة، ما تذكر. لكن لو أنك كتبتها تراجع دفاترك، تراجع ما كتبته، فتجدها إن شاء الله فيه، لا سيما إذا رتبت الدفاتر على المواضيع، رتبت الفوائد على المواضيع وهكذا، فإنك تتحصل على خير. ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، كتبت فوائد في دفتر، طالع وواظب ولازم المطالعة في هذا الذي كتبته فائدة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فالعلم بحر بلا ساحل، وهو مفرق في الأمة موجود لمن التمسه. هذا في سير أعلام النبلاء. قلت فعجبا لمن يحصل العلم المرجعية في خمسة أو ستة فاعتبروا يا أولي الألباب. قال: فالعلم بحر بلا ساحل. العلم بحر لا ساحل له، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة. فالعلم بحر بلا ساحل، وهو مفرق في الأمة، مفرق في الأمة. العلم ما هو مجموع في مكان واحد، ما هو مجموع في بلدة معينة، وإنما هم فرق في الأمة. فتجد العلم موجود في اليمن وفي أرض الحرمين ونجد وفي الشام وفي العراق وفي غير ذلك من بلاد الله، فالعلم مفرق هنا وهناك، موجود لمن التمسه، موجود لمن طلبه، من أراده موجود. يعني اطلب العلم ستجد العلم إن شاء الله. قال: طالب العلم يسلك سبيل أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب ونقص وتناقض. هذا في منهاج السنة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول: من سلك سبيل أهل السنة، أي من مشى في طريق أهل السنة، استقام قوله، أي صار قوله مستقيما، صار قوله طيبا، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال. السني المتمسك بالسنة السالك سبيل أهل السنة تجده من أهل الحق، تجده من أهل الاستقامة، تجده من أهل الاعتدال، ليس عنده غلو، وليس عنده تنطع، وليس عنده إفراط ولا تفريط، بل تجده مستقيما معتدلا في أموره، متوسطا في أموره. وإلا حصل، أي إذا لم يسلك سبيل أهل السنة وطريق أهل السنة، يعني سيكون في جهل، سيكون في كذب، وسيكون في نقص وفي تناقض. فالذي يسلك سبيل أهل السنة تجده في استقامة في اعتدال، والذي لا يسلك طريق أهل السنة تجده في جهل في كذب في نقص في تناقض. قال: طالب العلم لا يتكلم بغير علم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، وهذا سند صحيح. قال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا عزاه إلى جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح، وهو في البخاري، هو في البخاري، كان الأولى أن يعزى إلى البخاري، ولكن لعله لم يطلع عليه في صحيح البخاري. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، نصيحة طيبة، أن الإنسان إذا لم يكن يعلم شيئا سئل عنه يقول الله أعلم، لا يتكلف، لا يتكلف، فإن الله نهى عن التكلف، نهى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن التكلف، فقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا تتكلف، يعني تتكلف الجواب وأنت لا تعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قاسم بن محمد رحمه الله: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله خير له من أن يقول ما لا يعلم. هذا في تاريخ الإسلام. والقاسم محمد هو ابن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء، أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فقاسم هو هذا القاسم محمد رحمه الله تعالى. يقول: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله خير له من أن يقول ما لا يعلم، يعني يكون جاهل أفضل، يعني بعد أن يعلم حق الله، بعد أن يعلم الواجبات، بعد أن يعلم كيف يصلي وكيف يصوم، يعني ما أوجب الله عز وجل عليه يكون عالما به، يعيش جاهل خير له من أن يقول ما لا يعلم. يعني كونه جاهل أفضل من أن يقول ما لا يعلم، فلا يقول الإنسان ما لا يعلم، فالجهل خير له من ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بغير علم، ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه. هذا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول: ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بغير علم، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولهذا كان كثير من السلف كالإمام أحمد وغيره يتورعون عن لفظ الحرام في الغالب، فإذا مثلا سئل عن شيء ما يصرح في الغالب أن هذا حرام، لا سيما إذا كان ما في أدلة واضحة في المسألة، فيقول اترك هذا أو اجتنب هذا أو ننصح بترك هذا أو نحو ذلك من الأمور، ولا يصرح بالحرمة لا سيما والمسألة اجتهادية ليس فيها نص واضح. وهكذا أيضا لا يصرح بأعني ماذا بارك الله فيكم بالوجوب والمسألة ليس فيها نص واضح في الغالب، يعني لا يصرح بالوجوب في الغالب، وإنما يقول افعل كذا لا تفعل كذا هكذا كنصيحة ككلام هكذا بدون لفظ الحرام. يتورعون في الغالب عن لفظ الحرام يعني ماذا حتى لا يدخلوا في هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. شيء ما هو واضح لديك ما تعلمه لا تصرح، لا تصرح، يعني أنت ما أنت متأكد من المسألة هي حرام أم لا مثلا، فممكن إذا ننصح بترك هذا أو اترك هذا، أما أنك تقول هذا حرام بدون دليل فهذا يكون داخل في هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أما إذا كان هناك نصوص واضحة في التحريم فانطق بها ولا حرج عليك، لأنك تنطق بأشياء واضحة أدلة الكتاب والسنة، لكن شيء ما لك علم ما ليس لك به علم أو أنت متشكك فيه فلا تصرح. قال: وقال ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم. شخص يتكلم في الدين بلا علم لا يعان على ذلك، أو أدخل في الدين ما ليس منه، أو أدخل في الدين ما ليس منه. كذلك إنسان مبتدع يدخل في دين الله ما ليس منه ويقول للناس هذا دين وهو ليس بدين، فمثل هذا لا يعان. قال: وقال العلامة ابن الوزير رحمه الله: والسني يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الأمر، ولا يقف ما ليس له به علم. هذا في العواصم والقواصم للعلامة ابن الوزير رحمه الله محمد بن إبراهيم الوزير، الذي قال الشوكاني فيه رحمه الله، قال: إن اليمن لم تنجب مثله. العلامة ابن الوزير رحمه الله يقول: السني يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الأمر، ولا يقف ما ليس له به علم، يعني لا يتكلم بشيء ليس له به علم. قال: طالب العلم يصدع بالحق والسنة. في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله من سير أعلام النبلاء قال الذهبي رحمه الله، ما اسم الذهبي؟ من يأتي لنا باسم الذهبي؟ محمد بن أحمد. قال الذهبي رحمه الله: والصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب. ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. هذا في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. وهذا قول جميل من الإمام الذهبي رحمه الله، والصدع بالحق عظيم. فاصدع بما تؤمر، فالله عز وجل أمر بالصدع بالحق. قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها أن أقول الحق ولو كان مرا. رواه الإمام أحمد. فقول الحق وإن كان مرا لا بد من ذلك، ولا بد من الصبر عليه، ولكن تقول الحق برفق ولين، ولكنك تتلفظ بالحق وتصدع بالحق وتنكر الباطل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا يحتاج إلى قوة وإخلاص، لا بد من هذين الأمرين: قوة في صدع الحق، قوة قلب، وإخلاص لله جل وعلا. قال: فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به. إنسان مخلص لكن ما عنده قوة ما يقدر أن يصدع بالحق، وإن كان مخلصا لكن ما عنده قوة قلب، ما عنده قوة عزيمة، فهذا يعجز عن القيام به. والقوي بلا إخلاص يخذل. القوي عنده قوة قلب عزيمة، إلا أنه ما عنده إخلاص يخذل، لأنه ما قام بالعبادة على أكمل وجه. يعني صدعه بالحق ما كان لله، كان من أجل يعني الرياء والسمعة، ومن أجل أن يقال وهكذا. فمثل هذا يخذل، فمثل هذا يخذل ولا ينصر. فمن قام بهما كاملا فهو صديق، يعني من قام بالصدع بالحق وعنده قوة وعنده إخلاص فهذا صديق. ومن ضعف أي عن الصدع بالحق فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، يعني لا يضعف عن التألم والإنكار بالقلب. لابد يعني منكر، لابد أن تتألم قلبك، لابد أن تنكر هذا بقلبك. أقل شيء إذا كنت ما تستطيع أن تتلفظ بلسانك، فلابد من أن تنكر ذلك بقلبك وأن تتألم. فإن لم تفعل فليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. قال: فائدة في أثر النصيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المؤمن للمؤمن كاليدين، تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. وهذا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: انصح، انصح لأخيك المسلم، ولتكن في نصيحتك رافقة، يعني ماذا؟ يعني صاحب رفق وصاحب لين، قل لهما قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن أحيانا قد يعني تنصح بلين فما ينتفع المنصوح، فأحيانا قد ينفع معه شيء من الخشونة، يعني ينتفع بشيء من التخشين، شيء من الشدة. كما أن اليد عند أن تغسل هذه بهذه قد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، يعني بشيء من التراب مثلا أو بشيء من الصابون تفعل في يدك فتدلك يدك وإذا بها تتنظف. أما ناعم مع ناعم قد لا تتنظف، قد لا يذهب الوسخ. ناعم مع ناعم قد لا يذهب الوسخ، لكن أحيانا تستخدم شيء من التخشين فيحصل النظافة. فهكذا أحيانا المؤمن للمؤمن يعني يحتاج شيء من الخشونة إذا كان ما ينفع، ما نفع معه النصح في الرفق. أحيانا قد يحتاج إلى شيء من التخشين حتى يحصل المقصود، حتى يحصل المقصود من قبول النصيحة ومن أثر النصيحة. قال: ولكن هذا التخشين قد يعني يحصل من الناصح نفسه، وقد يحصل أيضا أن ناصحا ينصح برفق وآخر يخشن وهكذا، فيحصل خير، يحصل خير، هذا ينصح برفق وهذا ينصح بتخشين وهذا كذا، فلربما حصل خير إن شاء الله. نعم، ولكن إذا يعني لم يحصل المقصود فلا بأس أن يستخدم التخشين، أن يستخدم التخشين من الناصحين جميعا. قال فرح طالب العلم بالردود العلمية. قال كتب الردود العلمية هي نصر للحق ونصر للسنة ودمغ للباطل وأهله. قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل كتب الردود العلمية فيها نصر للحق ونصر للسنة ودمغ للباطل وآل يعرف الناس الحق بهذه الردود العلمية، وهكذا أيضا تنصر السنة بذلك ويدمغ الباطل بذلك. ولو أن أهل العلم سكتوا وما ردوا على الباطل ولا على أهل الباطل لحصل للناس شر، ولنطل الشر على الناس وللبس الملبس على الناس، وحصل على الناس لبس ويعني ما يحصل هناك تمييز. ولكن لما تحصل أن أهل العلم يردون على المبطل فهناك تنصر السنة وينصر الحق ويحصل خير إن شاء الله، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والقراءة في كتب الردود تزيد العبد ثباتا على الحق والسنة وطريق السلف. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول أنا كتبي أكثرها ردود، كتبي قال أكثرها ردود، نعم حتى الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين يعني اعتبر ردا، وذلك لأنه سمع شخصا عالما يقول إن الأحاديث الصحيحة التي في خارج الصحيحين تعد على الأصابع قليلة، تعد على الأصابع. قال فبقيت منكرا لهذه الكلمة حتى ألفت هذا الكتاب صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فازددت يقينا ببطلان هذه الكلمة، ازددت يقينا ببطلان هذه الكلمة. وهذا العالم كان من علماء الحرم الذي درس في الحرم، قال سمعته يقول هذا فاستنكرت هذا القول حتى ألفت هذا الكتاب، ومن ذلك الوقت هو ناوي أن يؤلف هذا الكتاب ردا على هذه الكلمة التي سمعها من هذا العالم، وحصل بهذا الكتاب نفع عظيم. صحيح المسند ما ليس في الصحيحين حصل فيه نفع عظيم جدا. قال لما خرجت بعض كتب الردود لشيخ الإسلام فرح بذلك وقال وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصا على خروج شيئا منها، فمن كان قصده الحق هداه الله، ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله واستحق أن يذله الله ويخزيه. هذا كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قام بالردود على أحسن ما يرام، فمنهاج السنة هو عبارة عن رد على ابن مطهر الرافضي. منهاج السنة نعم يعني في 10 مجلدات أو أكثر هو عبارة عن رد على ابن مطهر الرافضي. وهكذا أيضا درء تعارض العقل والنقل رد على العقلانيين الفلاسفة، وهكذا أيضا رد على المنطقيين رد على المناطقة، وهكذا أيضا الإمام أحمد رد على الجهمية في كتاب اسمه الرد على الجهمية، وابن مندى له كتاب الرد على الجهمية، والدارمي له كتاب الرد على الجهمية، وغيرهم من هؤلاء العلماء ردوا على أهل البدع وقاموا بالردود ونصر بذلك السنة وحصل خيرا عظيم. وفيها إقامة قامت الحجة على المبطلين، وأن من أراد الحق وفقه الله للحق، ومن كان قصده الباطل فإن الحجة تقوم عليه. بهذه الكتب بهذه الردود شيخ الإسلام يقول إن خروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصا على خروج شيء منها، فمن كان قصده الحق هداه الله، وأن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله واستحق أن يذله الله ويخزيه. لأن من رد الحق بعد أن عرفه هذا سبيل إلى ذلته، وهذا سبيل إلى خزي والعياذ بالله. فإن من عرف الحق ثم حاد عنه فإنه مخذول، وأما من عرف الحق وتمسك به فإنه منصور وإنه مأجور. قال في ترجمة عبد الغني بن سعيد من السير من سير أعلام النبلاء، قال عبد الغني لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلي يشكرني ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل. هذا في سير أعلام النبلاء. عبد الغني بن سعيد أحد العلماء الحفاظ الكبار رد على أبي عبد الله الحاكم، حصل لأبي عبد الله الحاكم أوهام في كتابه المدخل، فلما رد عليه أبو عبد الله رد عليه عبد الغني بن سعيد بعث إليه وأرسل إليه يشكره ويدعو له، وأنه جزاك الله خيرا على هذا الردود، وأنك عرفتني بعيوبي وعرفتني بأوهامي وعرفت أنه رجل عاقل. قال فعلمت أنه رجل عاقل. العاقل يفرح إذا قوم، العاقل يفرح إذا بين له خطأ حتى يرجع عنه ويرجع إلى الصواب، أما غير العاقل فإنه يغضب، إذا بين له خطأ يغضب، هذا دليل على قلة عقله. وإلا يا أخي افرح واحمد ربك أن الله يسر لك من يعرفك بعيوبك وأخطائك حتى تتجنبها وتحذرها، فما أنت معصوم وما أحد معصوم، ما أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر وصغائر الخسة، وأما غير الأنبياء والرسل فما أحد معصوم بل معرض للخطأ، معرض للزلل. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ لابد من أن توطن نفسك على الرجوع عن الخطأ والرجوع عن الباطل، إذا عرفت أن هذا خطأ رجعت عنه، هذا دليل على إنصافك ودليل على كمال عقلك ودليل على كمال تدينك ودليل على كمال تقواك. وأما الإصرار على الباطل والإصرار على المنكر والإصرار على الخطأ فهذا يدل على قلة دين وقلة ورع وقلة كذلك أيضا تقوى وقلة عقل وغير ذلك من الأمور. قال الحث على ملازمة أهل الحديث. قال الإمام اللالكائي رحمه الله عن أهل الحديث: ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، على أعداء سنته بقربهم منه يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. كلام جميل للالكائي وهو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول: ثم كل من اعتقد مذهبا أي مذهبا باطلا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم إليه ينتسبون. يعني الآن الجهمية إلى من ينتسبون؟ إلى الجهم بن صفوان. والمعتزلة إلى من ينتسبون؟ إلى واصل بن عطاء الغزال لما اعتزل مذهب لما اعتزل حلقة الحسن البصري لما خالفه في مسألة مرتكب الكبيرة، قال واصل هو في منزلة بين منزلتين، وقال الحسن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب، فاعتزل حلقة الحسن وسموا معتزلة من ذلك الوقت. طيب، وهكذا أيضا يعني كل أصحاب مذهب ينسبون إلى من أسس مذهبهم، إلى من أسس مذهبهم إلا أهل الحديث إلا أهل السنة، فإنهم ينتسبون إلى من؟ إلى من أسس مذهبهم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإليه ينسبون. يقال سني. ما معنى سني؟ أي متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال سلفي. وما معنى سلفي؟ أي أنه متبع الكتاب والسنة على مذهب السلف وعلى فهم السلف من الصحابة والتابعين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن صاحب مقالتهم أي مقالة أهل السنة والحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون إلى آخره. قال هبة الله بن الحسن الشيرازي رحمه الله: عليك بأصحاب الحديث فإنهم على منهج للدين ما زال معلما، وما النور إلا بالحديث وأهله، إذا ماد جل الليل البهيم وأظلم، وأعلى البرايا من إلى السنن اعتزأ، وأغوى البرايا من إلى البدع انتمأ. ومن ترك الآثار ضلل سعيه، وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ هذا في قرة عين المحتاج شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج. قرة عين المحتاج شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج. هذه أبيات جميلة. عليك بأصحاب الحديث فإنهم، يعني عليك بأهل السنة، عليك بأصحاب العلم من أهل السنة أصحاب الحديث، فإنهم على منهج للدين ما زال معلما، وما النور إلا بالحديث وأهله، إذا ماد جل الليل البهيم وأظلم. النور هو في الحديث، والنور هو في أهل الحديث. نظر الله امرأ سمع منا شيئا حديثا فحفظه ثم بلغه غيره فإنه ربما مبلغ أو عام سامع. ومعنى نظر الله امرأ أي من النظارة، وهي البهاء والحسن والنور. إذا ماد جل الليل البهيم وأظلم، أهل الحديث في النور في الحديث وأهله، إذا ما دجل الليل البهيم وأظلم، يعني إذا أظلم الليل وجاء وقت الدجى الذي هو الليل، فإن نور الحديث يظهر. وأعلى البرايا من إلى السنن اعتزأ، وأغوى البرايا من إلى البدع انتمأ. أعلى البرايا أي أعلى الخلق وأفضل الخلق، من إلى السنن اعتزأ، يعني عزى نفسه إلى السنة وانتمى إلى السنة، وقال أنا من أهل السنة وعمل بذلك وطبق. وأغوى البرايا أي أغوى الخلق من الغوى، من إلى البدع انتمى، الذي ينتمي إلى البدع، إلى العقائد الفاسدة، إلى الحزبية المقيتة، فإن هذا من أغوى البرايا. ومن ترك الآثار ضلل سعيه، وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ قال: فائدة. قال محمد ابن بشار رحمه الله: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بن ري، ومسلم بن إيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. هؤلاء هم حفاظ الدنيا. يقول: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بن ري، أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم كان حافظا كبيرا، كان حافظا كبيرا جدا، عند أن مات رحمه الله، عند أن كان في سكرات الموت، يعني دخل عليه أناس من أهل الحديث يريدوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، فما يعني اجترأوا على ذلك، يريدون أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، ما جزموا، ما اجترأوا، أصابتهم الهيبة، فذهبوا يتذاكرون الحديث كأنهم ما يعرفونه، هم يعرفونه، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني كل واحد يسأل الثاني هذا عن من وجاء من طريق من وكذا، فسمعهم فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ثم مات. مات بعد ذلك، بعد أن سرد لهم الحديث بسنده، نعم، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله. فرحمه الله رحمة واسعة، فهو من حفاظ الدنيا فعلا. ومسلم بن نيسابور، مسلم بن الحجاج قشير النيسابوري، قشير النيسابوري صاحب الصحيح، هذا أيضا من حفاظ الدنيا. وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند الذي هو ملقب الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الملقب بالدارمي صاحب السنن، سنن الدارمي، وهكذا له كتب مفيدة، فهذا أيضا من حفاظ الدنيا. ومحمد بن مسلم بن إسماعيل ببخارى الذي هو البخاري صاحب الصحيح، هذا من حفاظ الدنيا، بل سماه الحافظ بن حجر جبل الحفظ وإمام الدنيا، إمام الدنيا وجبل الحفظ، الذي هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليهم جميعا.